يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: دعاء الاستخارة. وروى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. انفرد به البخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فهذا الحديث الذي معنا معاشر الفضلاء هو حديث عظيم من الأحاديث التي فيها تفويض الأمور لله عز وجل والاستعانة به، وإظهار الفاقة والفقر التي عليها الإنسان، وحاجته الشديدة إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، إذ لولا ربه سبحانه وتعالى ما استقامت له أمور دنياه ولا أمور آخرته. فالعبد مهما كان فهو فقير ذليل محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى الغني الحميد. فلذلك كان لهذا الدعاء ولهذا الحديث شأن عظيم عند أهل الإسلام وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما ذكر جابر رضي الله عنه هذا الأمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما في الأمور كلها، كالسورة من القرآن، كالسورة من القرآن. كما أن المسلم يحرص على حفظ كتاب الله وما فيه من آيات تتلى، هكذا كذلك ينبغي عليه أن يحرص على هذه الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إن كان يعني حافظاً لها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام وكما علمها أصحابه فهو أفضل، وإن لم يكن حافظاً فليتعلم وليحفظ وليبادر إلى حفظ هذه الأمور التي فيها الخير له، وإلا إن لم يكن حافظاً ولم يتمكن من الحفظ، كأن كان حديث عهد مثلاً باستقامة أو حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، فليقل ما يكون يعني في معناها أو قريباً من معناها. فالمسلم عليه أن يحرص على هذه الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. فإذن يعلمهم هذه الاستخارة، والاستخارة هي طلب الخيرة من الله عز وجل، طلب الخير من الله عز وجل. ترددت ولم يعني تركن إلى أمر من الأمور، سواء كان من أمور الدنيا أو كان من الأمور المباحات بشكل عام. فهذا الذي يعني لم تحصل لك الـ اليقين، لم يحصل لك اليقين ولم يحصل لك المعرفة في أي طريق يكون فيه الخير لك، فالذي ينبغي عليك أن ماذا؟ أن تستخير الله عز وجل وتطلب منه المعرفة والخيرة في أي الأمرين. فإذن هي طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى، إذا عزمت على الأمر فلتركع ركعتين من غير الفريضة كما سيأتي، ثم تدعو بهذا الدعاء وهو دعاء الاستخارة. فهذا الأمر يشمل عموم الأشياء المباحة، وأما الأمور الواجبة أو الأمور المحرمة فهي محسومة، بمعنى أن الأمور الواجبة يجب عليك أن تؤديها فلا استخارة فيها، وأما الأمور المحرمة فيجب عليك تركها فلا استخارة فيها. أما ما كان من قبيل المباح ومن قبيل الأمور التي يعني تتردد نفسك في إتيانها أو تركها، فهنا يشرع لك ماذا؟ يشرع لك أن تأتي بهذه الاستخارة، فهي تعم جميع الأشياء. ومسألة الاستخارة ستأتي معنا هنا أنها تأتي بعد ركعتين، لكن يعني من أهل العلم من ذكر أنه إذا لم يتيسر له هاتان الركعتان فلو اقتصر مثلا على مجرد الدعاء، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ يقال نعم، لأنه دعاء، فيحصل بذلك طلب ماذا؟ الخيرة من الله. لكن لا شك أن الدعاء إذا قدم قبله يعني بتوسل وتقرب إلى الله بركعتين كالافتتاح وكال يعني التقرب والتودد إلى الله عز وجل وتذلل بين يديه بهاتين الركعتين، ثم تطلب من ربك وتسأله، فلا شك هذا أفضل ويعني أكثر يعني قربا من الإجابة. فمثل هذا الأمر إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمه لأصحابه رضي الله عنهم، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إذا هم، إذا عزم على أمر من الأمور، تردد ثم ماذا؟ عزم على فعل شيء من الأشياء، يقال له استخر الله ثم توكل على الله، فوض أمرك إلى الله ثم استخر. نتيجة الاستخارة ومعرفة أي الأمرين خير له لا تكون كما هو شائع عند عامة الناس بأنه ينام فتأتيه في المنامات أو الأحلام أو نحو ذلك أو غير هذه الأمور، مما يعني قد يقول البعض استخرت فانشرح صدري أو ضاق صدري. هذه الأمور قد تكون من باب أحيانا ركون الإنسان إلى شيء من الأمور واطمئنانه إلى شيء دون شيء، لكن النتيجة التي تكون في مسألة الاستخارة التي يعرف بها هل هذا الأمر فيه خير له أو شر له، بأن الأمر هذا إما أن يتيسر له فيكون في هذا التيسير خير، أو يتعسر عليه فيكون في هذا التعسير ماذا؟ خير له. هذه هي نتيجة الاستخارة. أما كون الإنسان يكون يعني راغبا في حصول شيء من الأمور ونفسه تميل إليه، ثم بعد الاستخارة يقول استخرت فنفسي مالت إلى أمر من الأمور وهذه كانت النتيجة، يقال لا، أترك الأمور، أنت فوضت الأمور إلى الله عز وجل فاتركها وتوكل على الله، وربك سيختار لك ما فيه ماذا؟ ما فيه الخير لك. فإذن مسألة النتيجة تكون بتيسير الأمور أو بعدم تيسيرها، وفي يعني أي الأمرين يختاره لك الله عز وجل اعلم أن في ذلك الخير لك. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، جاء في بعض الروايات من غير الفريضة، من غير ماذا؟ من غير الفريضة، يعني يركع ركعتان غير الفريضة، مثلا لا تكون صلاة فجر ولا تكون يعني من الصلوات الواجبة التي تكون فيها ركعتان، بل تكون في ماذا؟ في الصلوات النوافل، مثلا كسنة راتبة، تحية المسجد، صلاة الضحى مثلا، الوتر، غير ذلك، يعني حتى لو كانت الوتر ركعة أو ثلاث فلا بأس كذلك أن تكون ماذا؟ أن يكون بعدها الاستخارة، لأنها يعني مما هو ليس من الفريضة. فإذن فليركع ركعتين، هل فيهما يعني قراءة سورة معينة أو نحو ذلك؟ ليس في ذلك ما يخص هاتان الركعتان، أي ركعتين، لكن هاتان الركعتان يقدم بهما العبد يعني سؤاله ويقدم حاجته، وتكون هاتين الركعتين بين يدي هذا الطلب وهذه الاستخارة. ثم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول، فيه إشارة إلى أن الدعاء يكون ماذا؟ يكون بعد السلام من هاتين الركعتين، بعد السلام من هاتين الركعتين. وهنا يعني أهل العلم لهم قولان في مثل هذه المسألة، هل يكون الدعاء بعد السلام أو في يعني أو في فيما بعد التشهد قبل السلام؟ يقال كلاهما جائز، كلاهما جائز. من قال بعد السلام استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم، التي تفيد للتراخي، تفيد ماذا؟ التراخي، يعني بعد أن يسلم يقول ماذا؟ اللهم إني أستخيرك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الدعاء إنما يكون قبل السلام، يقول الدعاء يكون بحضرة الملك وليس إذا خرج من عند الملك. وكلاهما جائز، هذا جائز وهذا جائز، ولا إشكال في يعني في الأمرين. ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. في هذا الذكر وفي هذا الطلب فيه ماذا؟ فيه طلب الخيرة من الله عز وجل. اللهم إني أستخيرك، يعني أسألك يا رب أن تختار لي ما هو الخير في هذين الأمرين، أنا ترددت في هذين الأمرين، فاختر لي ماذا؟ فاختر لي أي الأمرين أفضل لي. أستخيرك بعلمك، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة عظيمة من صفاته وهي صفة العلم، فعلمه سبحانه وتعالى لا حدود له، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون كما يقول أهل العلم. فعلم الله سبحانه وتعالى علم واسع، فأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه الذي يعني سيمن عليك بشيء من هذا العلم ويختار لك ماذا؟ ما هو الأفضل، لأن الإنسان ظلوم جهول، فقد يكون اختياره للشيء بناء على عواطفه وبناء على يعني ما يكون في ميول في قلبه، ولكن إذا استخار وتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة وهي صفة العلم، فهو متوسل إلى الله عز وجل بصفة عظيمة، سائلا الله عز وجل مظهرا جهله وفاقته إلى الله عز وجل. وأستقدرك بقدرتك، كذلك سؤال على أن يقدره الله سبحانه وتعالى ويمكنه من الفعل الذي يكون فيه الخير له، وتوسل إلى الله عز وجل بقدرته، كذلك توسل إلى الله عز وجل بقدرته، لأن الإنسان بطبيعته عاجز مفتقر إلى ربه عز وجل، ولولا قدرة الله عز وجل ولولا أن الله يشاء له أن يتحرك ويكون له كذا وكذا لما فعل وما أقدم على شيء، فهو فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، فيتوسل إلى الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات، بصفات العلم، بصفة العلم وبصفة القدرة، توسلا يظهر فيه فاقته وجهله وعجزه وحاجته إلى ربه ومولاه. وهو حينما يستخير الله عز وجل، ينبغي علينا معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، ينبغي على المسلم أن يحرك هذا القلب، أن يكون هذا القلب حياً حينما يتكلم بمثل هذه الألفاظ، لا يجريها على لسانه مجرد أمر اعتاد عليه، بل يتأمل في هذه الألفاظ، وأنه يخاطب الكريم سبحانه، وأنه يخاطب ربه عز وجل، ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي إذا شاء أعطاك، وهو الذي بيده مقادير كل شيء، وهو الذي بيده مفاتيح كل شيء، وهو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي إذا أراد شيئا فتحه عليك، وإذا أراد شيئا أغلقه عليك، وهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أنعم عليك سبحانه وتعالى. فإذا سألت الله عز وجل فاستحضر هذه المعاني، استحضر عظمة الله عز وجل، استحضر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ما عليك، ما كنت شيئا مذكورا، كيف خلقك وأكرمك وأنعم عليك وأسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة منذ أن خلقت في هذه الدنيا إلى أن تغادرها، وأنت غارق في نعم الله عز وجل، وأنت إن أردت إحصاء نعم الله عز وجل عليك فوالله ما تستطيع، لأن نعم الله عز وجل عليك كثيرة متضافرة متكاثرة، مهما تنكر الإنسان لفضل الله ولجميله عليه وضاق صدره من أدنى ما يصيبه من أمور الدنيا، لكنه لو تفكر وتأمل حقيقة التأمل لعلم عظيم فضل الله عليه. البعض من الناس تمر عليه في هذه الدنيا، تمر عليه شيء من الكرب أو من المحن أو من الإحن أو من الصعوبات التي يكابدها في هذه الدنيا، فتسود الدنيا في عينه وكأنها أغلقت أمام ناظريه، ولكنه إن فتح على قلبه باب الأمل والرجاء وفتح على قلبه أن الله له ومعه وهو كريم سبحانه وتعالى ويعطيه من غير حساب، والله لتجدن في قلبك انشراحا وانفساحا، وتجد في قلبك البهجة والسرور بما أنت عليه وبما أنت مقدم عليه. فاستحضر هذه المعاني العظيمة، ولا يستجرينك الشيطان ولا يخوفنك من أمر، بل كن مع الله عز وجل ولا تبالي. قال وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإذن يسأل الله سبحانه وتعالى الذي له هذا الفضل العظيم ويتودد إلى ربه عز وجل بأن يمن عليه بشيء من هذه الأفضال التي سبق وأن أكرمك بها وسبق وأن أغدق عليك بها. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ظهور فاقتك وظهور فقرك وظهور عجزك أيها الإنسان، فإنك يا ربي تقدر وأنا لا أقدر، فيها مدى يعني إظهار الفاقة وإظهار العجز والفقر لله سبحانه وتعالى. وربنا يحب أن يمدح، وربنا يحب أن يحمد سبحانه وتعالى، فله المحامد كلها سبحانه وتعالى. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فيها ظهور العجز وفيها ظهور الجهل عند الإنسان وأنه محتاج للعلم الذي يعلمه ربه سبحانه وتعالى. وأنت علام الغيوب، لأن علمك لا حدود له، لا يسبقه جهل ولا ينتهي بماذا ولا ينتهي يعني بنهاية، وإنما علم الله عز وجل ماذا؟ علم لا حدود له، وعلم شامل كامل، كما أن صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى كلها كاملة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ويسمي هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن مثلا شرائي للشيء الفلاني، أن زواجي من المرأة الفلانية أو المرأة زواجي من فلان أو الرجل، أن هذا الأمر مثلا في سفري في هذا المكان أو دخولي في هذه الجامعة أو اختياري لهذا الاختيار، أي أمر من أمور حياتك وشؤونك، فتستخير الله عز وجل فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يعني في حياتي وعاقبة أمري أي ما سيؤوله إليه أمري سواء في نهايته أو في الآخرة. قال أو قال في عاجل أمري وآجله، هنا شك من الراوي، هنا شك من الراوي، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا فيه تكرار، فيه ماذا؟ تكرار لما سبق. فالأصل أن يقول ماذا؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، واضح؟ لأن عاجل الأمر وآجله قد سبق أن ذكر، ديني وعاقبة أمري، ديني ومعاشي وعاقبة أمري هو عاجل الأمر وآجله، فتكراره فذكره من باب التكرار كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا داعي له لأنه شك من الراوي. فاقدره لي يعني يسره لي، لأنك أنت الذي تقدرني على فعل هذا الشيء، وأنت الذي تختار لي هذا الأمر لأنه خير لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ويسميه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هذا الشراء أو هذا السفر أو هذا الكذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرف هذا الأمر عني حتى ما يتعلق به قلبي، واصرفني ماذا؟ واصرفني عنه، اصرف هذا الأمر عني واصرفني عنه، يعني حتى ما يحصل تعلق للقلب بهذا الأمر ويقول ليت وليت. لا، طالما أنك توكلت على الله وفوضت أمرك إلى الله عز وجل فاعلم أن الخيرة فيما يختاره ربك لك سبحانه وتعالى. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان، فيه معاودة الطلب والسؤال والتضرع والخضوع بين يدي الله وإظهار الفقر والحاجة لله عز وجل. واقدر لي الخير حيث كان، قدر لي الخير حيث كان، لأني جاهل لا أعلم أي الأمرين خير لي. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم رضني به، يعني تكون عند الإنسان مسألة الرضا، القناعة، التأمل فيما اختاره الله عز وجل له، وليس الميول إلى ما تهواه نفسك. لأن البعض من الناس قد تهوى نفسه أمرا ثم يستخير فيحبس مثلا عن هذا الأمر، يستخير الله عز وجل في تجارة، في سفر، في نحو ذلك، ثم يحبس عن هذا الشيء، فتمر عليه الأيام والليالي والشهور فيقول ماذا؟ يقول كانت عندي فرصة أن أدخل في الموضوع الفلاني لكن للأسف ما فعلته. يقال له استخرت الله عز وجل؟ يقول نعم استخرت الله عز وجل. يقال له إذن ما رضيت باختيار الله عز وجل لك، لأنك لو رضيت باختيار الله عز وجل لك لما تفوهت بهذا الكلام، ولعلمت أن إيمانك بالقضاء والقدر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مسألة مراجعة لهذا الأمر، لأنك ما وصلت إلى مرحلة ماذا؟ الرضا بقضاء الله وقدره. فالرضا بأقدار الله عز وجل شيء عظيم ومقام رفيع، ينبغي على المسلم أن يتأمل في حاله، ولا يكثرن من الشكوى والتسخط والتعلق بهذه الدنيا. استخرت الله عز وجل فاعلم أن الخيرة فيما اختاره الله عز وجل لك. فإذن لابد أن يلتفت المسلم بعد مسألة الاستخارة إلى أنه ينبغي عليه أن يرضى بما اختاره الله عز وجل له، ولا تجد في نفسك حرج أو تجد في نفسك شيئا من الضيق أو التشاؤم أو نحو ذلك لأنك ما فعلت الشيء أو أنك فعلت بعد استخارة. يقال طالما أنك استخرت فاعلم أن الخيرة فيما اختارها لك الله عز وجل، وهذا راجع إلى مسألة ماذا؟ الإيمان بأقدار الله عز وجل التي يمتاز بها أهل الإسلام على غيرهم، لأن أهل الإسلام يمتازون بهذا الأمر أنهم يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن معاصي الله، يصبرون على ماذا؟ على أقدار الله عز وجل. وزيادة على مسألة الصبر تكون عندهم ماذا؟ يكون عندهم الرضا بقضاء الله وقدره، ويحمدون الله عز وجل في ما اختاره لهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ثلاث مراتب ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون نفى الإيمان حتى تتحقق هذه الأمور، وأدناها الذي سيذكر في الأول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الأمر الثاني والأرفع درجة، لا يجد في نفسه حرج مما قدره الله عز وجل عليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي، نسيتها، نعم، ويسلموا تسليما. فإذن التسليم في المرحلة الأخيرة والرتبة الأخيرة وأرفعها، فهي ماذا؟ أرفع الرتب. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ماذا؟ ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فإذن هذه المراتب الثلاث على المسلم أن يكون حريصا على أن يأتي بها. فالرضا هي من المراتب، من مراتب الكمل من الناس، ومن مراتب الذين قد نالوا الرفعة والقدر العظيم عند الله عز وجل في ماذا؟ في مسألة الإيمان بأقدار الله، بقضاء الله وقدره. خلاصة هذا الأمر أن الإيمان يعني أول دعاء الاستخارة هي مما امتاز به أهل الإسلام على سائر الملل والأديان التي سبقت. والعرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا فعل شيء، أرادوا سفراً أو أرادوا فعل شيء، استقسموا بالأزلام أو زجروا الطير، يزجرون الطير، يرمون الطير، فإذا طار يميناً قالوا هذا السفر سفر فيه الخير، وإذا راح شمالاً قالوا هذا السفر سفر مشؤوم، وهكذا يستقسمون بالأزلام. وهذا الأمر نهاهم عنه رب العالمين، ونهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن الأمر إنما هو راجع إلى الله عز وجل، ولذلك شرع لهم هذا الدعاء الذي فيه ماذا؟ فيه تفويض الأمر إلى مدبر الأمور، وهو الذي سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء، فيعطى سبحانه وتعالى ويرجع إليه في هذا الأمر الذي فيه الخير كله. وكما قال بعض أهل العلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فما حصلت الخيبة أبدا لمن استخار الله عز وجل، ولا حصلت الندامة لمن استشار في أموره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الصيام، فضل الصيام. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقوله: فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. وقال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، ويكون الرفث الجماع، ويكون ذلك الجماع
هنا لو فيه خطأ في الطبعة، ويكون ذكر الجماع،
ويكون ذكر الجماع والحديث به. وقيل: هو مذاكرة ذلك مع النساء. ولا يصخب، الصخب الصياح واختلاط الأصوات، ويقال بالسين والصاد. وخلوف فم الصائم بضم الخاء، وخلوف فم الصائم بضم الخاء، وما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة.
نعم. بارك الله فيك. نعم تفضل.
وروى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قوله: باب الريان، واختصاص الصائمين به، قيل: هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والخريف السنة.
نعم بارك الله فيك. إذن شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في باب جديد، وهو في الصيام، وذكر أول ما ذكر فضل هذا الصيام، وروى حديث وأخرج يعني أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث من الأحاديث الجامعة في مسائل الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، فهو حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فما من عمل يقوم به الإنسان من الطاعات والأعمال الفاضلة فهو ماذا؟ مضاعف له، مجزي عليه، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي، يقول الله عز وجل، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدلك على عظيم جزاء الصيام، عظيم فضله، فهو فضل من الكريم سبحانه وتعالى. والكريم عز وجل إذا وعدك فأبشر بكل خير، لأنه في الأعمال الأخرى إذا ضوعفت فإنها تكون ماذا؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وأما الصوم فإن أجره أعظم وأكبر من ذلك، لأن الله عز وجل يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل حفظ لك هذا الأمر. وأهل العلم ذكروا يعني لعل ذلك أو لعل الحكمة في هذا أن الصيام فيه صبر، فيه صبر على طاعة الله، فيصبر المسلم ويمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله عز وجل، وفيه صبر عن معاصي الله عز وجل، فلا يرفث ولا يصخب ولا يسب ولا يلعن ولا يتكلم بكلام فاحش أو بذيء، حفظا لصومه، فهو صائم عن معاصي الله عز وجل، صابر عن معاصي الله، وكذلك فيه صبر على أقدار الله التي قد يكون فيها شيء من المشقة على الإنسان. فلا شك أن الصيام فيه نوع مشقة، بأن الإنسان اعتاد على أن يأكل ويشرب ولكنه يحبس هذه النفس عن الطعام، ففيه نوع مشقة. وكما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان، كما مر معنا بالأمس، سمى شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، صوم الدهر. يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بشهر ماذا؟ الصبر. قال: والصيام جنة، أي وقاية، يقي الإنسان، يقيه من النار، يقيه من سخط الله، يقيه ويبعده من ما يغضب الله عز وجل، يقيه من الآفات، يقيه من الآثام، من الخطايا، من الذنوب، لأن الصائم حريص على أن يكون صومه كاملا، فيبتعد عن هذه الأمور التي فيها إنقاص صومه. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وفسر الرفث بأن الرفث إما أن يكون ماذا؟ هي كلمة قال جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، أو قال هو أن يأتي بكلام فاحش، بكلام ماذا؟ فاحش. قال: ويكون ذكر الجماع، يعني وليس ذلك الجماع، لأن الجماع لا يسمى رفث، إنما الكلام في هذه الأمور هي من الرفث. ويكون ذكر الجماع، يعني يكون معناه ماذا؟ ذكر الجماع. ويكون الرفث الجماع كما يعني سبق، هذا لا يعني لا يصح، بل يقال إن ذكر الجماع والكلام في هذه الأمور هي من باب ماذا؟ من باب الرفث. وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء، أي يقود إلى ماذا؟ إلى يعني ما يبطل صومه. فإذا في فترة الصيام لا يرفث المسلم، لا يتكلم الكلام الفاحش البذيء الذي يعني قد يقوده إلى أمر يخالف به شرع الله عز وجل، ولا يصخب، وفي رواية مسلم لا يسخب بالسين، كما قال تقال بالسين وتقال بالصاد، لا يصخب، الصياح واختلاط الأصوات. هذا إذن في حال ماذا؟ في حال الصيام. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، هل يقولها سرا أو جهرا؟ على خلاف بين الفقهاء، على خلاف بين الفقهاء. من أهل العلم من قال الأفضل له أن يعني يحفظ صومه ولا يظهر ما هو عليه من طاعة، من باب أن الأعمال الصالحة إنما هي تخفى عن الناس ولا ينبغي له أن يظهرها حتى لا يقع في رياء أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من قال إنه يجهر بها حتى يعني يذكر نفسه بأنه صائم وهو بعيد عن اللغو والرفث والكلام الذي لا ينبغي، ويذكر كذلك من يعني أخطأ في حقه وسبه أو قاتله أو يعني أخطأ في حقه، يذكره بأني أنا صائم فلا أريد يعني أن أخوض معك في أمر يغضب الله عز وجل. فهو يعني لأجل ذلك قالوا يشرع له أن يقول أن يقولها يعني ويجهر بها لمن يحصل منه الخطأ في حقه أو السباب والشتم ونحو ذلك. فإذا سواء قالها أو كتمها هذا وهذا يعني له وجه وله حظ من يعني الصحة. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم قال الله عز وجل والذي نفس قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من ماذا؟ من جوف الإنسان من فمه وهو صائم، قد تكون ماذا هذه الرائحة يعني يستكرهها يكرهها الإنسان ولا يحبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من ريح المسك، لأنه إنما حصل له هذا الأمر بطاعته لله عز وجل، فيجازى بأن يكون جزاؤه يوم القيامة أن تكون هذه أطيب عند الله ماذا؟ من ريح المسك. وهذا دليل على فضل هذا الصيام وفضل هذا الجوع أو الإمساك عن الطعام الذي يحصل معه هذا الحال. وللصائم فرحتان يفرحهما، الصائم يجازى ويكافأ بهاتين الفرحتين. الفرحة الأولى إذا أفطر فرح بفطره، أي حينما يتناول الطعام يفرح أن الله عز وجل وفقه فأتم صيامه. فكم من أناس يصومون فلا يستطيعون إكماله وهو قد من الله عز وجل بإتمام هذا اليوم وإكماله وفرح بهذا الإكمال والإتمام للصيام، وفرح لأنه قد شبع بعد أن كان جائعا، فهو إذن فرح مسرور بإتمام صيامه وبحصول الشبع والري له حينما يعني شرب بعد أن كان صائما. قال وإذا لقي ربه فرح بصومه، حينما يأتي يوم القيامة يجد أجر هذا الصيام وأن الله سبحانه وتعالى أعد له أجرا عظيما وفضلا كبيرا كما سيأتي معنا في الأحاديث التي تأتي بعده. فإذا هذا يدل على فضيلة الصيام وأن الله عز وجل يجازي العبد يعني بفضائل وجزاء عظيم كبير، فهو له سبحانه وتعالى وهو الذي يجازي بهذه الحسنات. وجاء في الحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الصيام لهم ميزة وخصيصة يختصون بها عن غيرهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم يوم القيامة من باب لا يدخل معه أحد غيرهم، وهو باب الريان. والريان أخذ من ماذا؟ من الري، يعني لما كان هذا الصائم عطشا جائعا يحتاج إلى الطعام والشراب في هذه الدنيا فأمسك نفسه عن الطعام والشراب طاعة لله عز وجل، كان جزاؤه أن يكافئه الله عز وجل بأن يخصه بهذه الخصيصة وهذه المزية التي لا يشاركه أحد معه في هذه الميزة. قال فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، لأنها مزية لهؤلاء الصائمين الذين أطاعوا الله عز وجل يعني هذه الطاعة، فكان جزاؤهم أن كافأهم الله سبحانه وتعالى بهذه الميزة. والجنة لها أبواب ثمانية كما يعني يذكر أهل العلم، منها باب الريان. وأهل العلم ذكروا يعني أن كما سيأتي معنا أن للصيام بابا وأن للحج بابا وللعبادات بابا، ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث في يعني في موضعها. فهنا يبين هذه الميزة وهي المختصة بالصائمين، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. ثم ختم باب الفضائل بماذا؟ باب فضائل الصيام بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، يعني 70 سنة في سبيل الله. هذه اختلف فيها أهل العلم، هل المراد بهذا الفضل الذين يصومون يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، أم أنه يشمل كل صائم لأنه يصوم طاعة لله فهو في سبيل الله يعني في طاعة الله عز وجل وليس مختصا بالجهاد. ما هو الأقرب؟ الأقرب والله أعلم هو القول الثاني، أنه يشمل أي طاعة من الطاعات إذا صامها في غير الفريضة فهو ماذا؟ فهو في يعني في سبيل الله، فهو ممن يباعد الله عز وجل به وجهه يوم القيامة، يباعد به وجهه عن النار 70 خريفة. هذا إذا كانت في النوافل، فما بالك في الفرائض؟ لا شك أن الفريضة لها أجر أعظم، صيام رمضان له أجر أعظم من هذا. فإذا كان هذا في النافلة، وكما سبق في الدرس الماضي كما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أن الفريضة أعظم أجرا من النافلة. فإذا كانت النافلة في الصيام يباعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 سنة، فما بالك بالفريضة؟ لا شك أن أجرها أعظم وأكبر عند الله عز وجل. فهذا يعني مما وجهه به أهل العلم، أنه في أي طاعة من الطاعات لا يعني يشمل الصيام بشكل عام وليس مختصا بحال الجهاد في سبيل الله. طيب، 70، هل لها مفهوم أو لا؟ يعني هل المراد بها 70 سنة وليس يعني 60 أو 80؟ يقال هذا يقال من باب ماذا؟ من باب يعني العدد الذي لا مفهوم له، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهو عدد يعني لا مفهوم له، يعني بمعنى الكثرة. يباعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 سنة، يعني يباعد الله عز وجل وجهه عن النار بما لا يخطر في باله من البعد، وبالبعد العظيم عن النار، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل الذي يكرم به أهل الصيام. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في صوم المحرم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، انفرد به مسلم.
نعم. ثم ذكر فضل الصيام في شهر الله المحرم الذي يكون في بداية العام من السنة الهجرية، فهو من أفضل الشهور الذي يصام فيها، ويستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر وهو شهر الله المحرم. سيأتي معنا ما يتعلق بشعبان، لكن الحديث هنا يبين أن أفضلية الصيام بعد الفريضة من النوافل إنما يكون ماذا لأي شهر؟ يكون لشهر الله المحرم، فهو الذي له الأفضلية في الصيام، فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر. ولا يعني ذلك أن يصوم الشهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا كما قالت عائشة إلا ماذا؟ إلا رمضان، يعني لا شعبان ولا المحرم لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وإنما يستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في صيام عاشوراء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه. روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، انفرد به مسلم.
نعم. ثم انتقل إلى مسألة صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من فرعون وقومه، وأغرق هؤلاء الكافرين ونجى الله عز وجل موسى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بموسى منهم أو أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكان في بداية الإسلام صياما واجبا، ثم أبدل النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب برمضان، وصار صيام يوم عاشوراء صياما ماذا؟ مستحبا. والصحابة رضي الله عنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، من أدرك صام، ومن لم يعني يبلغه الحديث لما كان واجبا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغهم، فصاموا في أثناء النهار، أمسكوا عن الطعام والشراب في أثناء النهار، لأنه ما بلغهم إلا في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك فرض رمضان وصار صيام عاشوراء صياما ماذا؟ صياما مستحبا. لكن هنا ابن عباس رضي الله عنه يقول ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله، يعني يرى أن له الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله عز وجل، مثل ماذا؟ مثل يوم عاشوراء. فلذلك يدل هذا الأمر على عظم الفضل في الصيام في هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا شهر رمضان، لأن هذا هو الشهر الذي اختصه الله عز وجل بالصيام. ثم ذكر حديث أبي قتادة، وسيأتي معنا يعني بشكل أطول من هذا، لكن هنا اقتصر على موضع الشاهد أنه سئل عن صومه صوم عاشوراء، فقال ماذا؟ يكفر السنة الماضية، أي أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب وخطايا السنة الماضية من الصغائر وليس من الكبائر كما ذكرنا، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. هنا في مثل هذا الحديث صيام يوم عاشوراء يستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم وهو يوم عاشوراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن أن هناك مرتبة أعلى، وهي أن يجمع بين التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. قال لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع والعاشر، من باب المخالفة لليهود حتى ما يكون في فعله مشابهة لهم. فلذلك يقال الأفضل والأكمل أن يكون الصيام ماذا؟ صيام التاسع مع العاشر. كذلك جاء عن عدد من سلف هذه الأمة أنهم استحبوا أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا قد جرى عليه عمل سلف هذه الأمة. فيقال إن المراتب ثلاث في مسألة صيام عاشوراء، الأكمل والأفضل هو صيام الثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم يليه في المرتبة الثانية صيام التاسع والعاشر، ثم في المرتبة الثالثة صيام العاشر لوحده، ولو صادف يوم جمعة، فإنما يصوم المسلم لأجل أن يحصل هذا الفضل، وليس لأجل أنه ماذا يصوم يوم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في صيام شعبان. روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وروى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. سرر الشهر سراره، قال الفراء الفتح أجود، سرره ثلاث لغات، قال أبو عبيد سرار الشهر آخره، وقال غيره هو وسطه، وقيل آخره.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن ما جاء في صيام شعبان، وهو من باب الاستعداد والتهيؤ لصيام شهر الله الذي قد فرض فيه الصيام هو رمضان. فجاء فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهذا يدل على إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في ماذا؟ من الصيام في شهر شعبان، لكنه كذلك كان لا يصوم الشهر كله، لا يصوم الشهر كله، لأنه ما صام شهرا كاملا إلا ماذا؟ إلا رمضان. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هل هذا يدل على أن صيام شعبان يدل على أن صيام شعبان أفضل من صيام المحرم، أم أن صيام يعني شهر الله المحرم هو الأفضل؟ لا شك أن النص في هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام في محرم أفضل من ماذا؟ من الصيام في شعبان، لكن هنا يحتمل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يستطيع أو ما استطاع الصيام في محرم كما استطاع الصيام في شعبان، ويحتمل أن الأمر قد يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، أو الوحي قد نزل عليه فيما بعد، هذا يعني يحتمل ويحتمل، فنبقى مع النص فنقول الإكثار من الصيام إنما هو في محرم أفضل منه في ماذا؟ في شعبان. ولو صام المسلم في شعبان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصيام واعتاد على ذلك، فهذا كذلك عمل حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام أياما كثيرة من شعبان، لكنه ما صام شعبان كله. فإذن نخلص إلى أمر، وهو أن الصيام في شهر شعبان له فضيلة وله مزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني أياما في شعبان، وفي أيام أخرى يفطر الأيام الكثيرة، وهكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يحاول ماذا؟ كما قلنا بالأمس، أن ينوع ولا يجعل يعني في هذا الأمر أن يعتاد على شيء إلا ما جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالت لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. إذن شعبان يشرع فيه الأكثر من الصيام. وجاء في الحديث الآخر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. ماذا تفيد لفظة كله؟ تفيد جميع الشهر، لكن جاء توضيحها في كلامي عائشة رضي الله عنها فيما بعد، يعني السياق يوضح ماذا لفظة كله. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذن ماذا يستفاد من لفظة كله؟ ليس الشهر كله، وهذا الذي يقال فيه أن الكلمة يوضحها سياق اللفظ وسباقه، لا تأخذ الكلمة لوحدها، بل انظر إلى السياق والسباق، يعني ما يسبقها وما يلحقها، هنا تتضح لك معنى كلمة كله في هذه الجملة. طيب، ثم أورد حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان، يعني هل صمت من آخر هذا الشهر وهو شهر شعبان هل صمت شيئا؟ فالرجل قال لا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان، يعني بعد صيامك لرمضان، صم يومين مكانه. سرر الشهر شرحه فيما بعد، سرر الشهر هو آخر الشهر، يعني ليلة 28، ليلة 29، ليلة 30، آخر الشهر يقال سرر الشهر، يعني حينما يستتر القمر فيسمى سرر الشهر، فهو آخر الشهر. طيب، هذا الرجل هل صام آخر الشهر؟ قال لا. طيب، قد يرد سؤال هنا، هل يجوز صيام والتقدم على رمضان بيوم أو يومين هل يجوز صيام يعني آخر شعبان ويوصله المسلم برمضان والذي يسمى يوم الشك؟ جاء في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فهنا إذن الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اعتاد أن يكون صيامه في شعبان كثيرا، وأنه يصوم مثلا وافق 3 أيام من آخر الشهر، وافق صيام الاثنين، فوافق الاثنين وهو معتاد على صيام الاثنين، وافق هذا اليوم أو الخميس مثلا، وافق أنه في نهاية شعبان، ثم يوم الجمعة يكون أول رمضان وهو معتاد على مثلا صيام الاثنين أو الخميس، وهو يعني عادة ما يترك صيام الاثنين والخميس مثلا، فهنا ترك الصيام لأنه ماذا؟ لأنه لا يريد التقدم على رمضان. يقال لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الحال، استثنى هذا الحال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. فإذا صام آخر يوم وألحقه برمضان فهنا لا إشكال فيه. طيب، هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه قد اعتاد على هذا الصيام، فهو لما جاء شعبان هو قد امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فترك ماذا؟ ترك الصيام في آخر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له هل صمت هذا اليوم الذي هو في الأخير؟ قال لا، ترك الصيام حتى لا يلحقه ماذا؟ برمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. القضاء هنا من باب قضاء النوافل، قضاء المستحبات، قضاء النوافل. أهل العلم يأخذون هذا الحديث وعدد من الأحاديث بأن النوافل يجوز للمسلم أن يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر مرة من المرات ثم استيقظ وأوكل بلال رضي الله عنه لكنه قد غلبته عيناه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قضى ماذا؟ سنة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر، فهنا فيها قضاء للسنة. كذلك لما جاءه وفد في يعني وفد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد أن يصلي بعد الظهر وانشغل معهم حتى دخل وقت العصر، فلما صلى العصر صلى بعد العصر ماذا؟ صلى ركعتين، وهي يعني كانت بعد العصر، هي قضاء لما فاته من سنة الظهر. هنا كذلك الصيام، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام من النفل الذي اعتاده اقضيه ماذا؟ إذا خرج رمضان. فمن هذا الحديث نأخذ يعني فائدة، وهي أن النوافل يجوز للمسلم أن يقضيها، يجوز للمسلم أن يقضيها. هكذا كان الصحابة إذا فاتتهم الوتر، إذا فاتتهم صلاة الوتر قد يقضونها، يعني قد يقضونها بين أذان الفجر وإقامة الفجر، كما يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها تقضيها ركعة واحدة في هذا الوقت، وقد يقضونها ماذا؟ يقضونها ركعتين ركعتين إذا كان بعد طلوع الشمس. هذا كذلك في شأن مثلا في شأن الوتر. فإذا النوافل يجوز المسلم أن يقضيها. فهذا الرجل اعتاد على هذا الصيام فما صامه، لكن لما انتهى رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني صمت رمضان وأفطرت فصم يومين مكانه، يعني من باب أنك اعتدت على هذا الصيام فتريد أن تقضي، اقضي بعد رمضان، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في صيام رمضان. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وقوله صفدت الشياطين أي غلقت وأوثقت وبإغلال الحديد. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق نعم. عليه.
ثم أورد ما يتعلق بصيام رمضان، وكان الأولى أن يعني عادة المؤلفين أنهم يذكرون الفرائض ثم يتبعونها بالنوافل، لكن المؤلف هنا والله أعلم راعى مسألة ترتيب الزمان، ترتيب الزمان، أن بعد شعبان يأتي رمضان ثم هكذا. رتبها بحسب الشهور. فأورد ما جاء من يعني فضل في صيام رمضان، وهو أن رمضان إذا جاء فتحت أبواب الجنة الثمانية، وهذا يدل على مزيد الخيرات التي تكون في ماذا؟ في رمضان. وغلقت أبواب النار، وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بالناس في هذا الشهر العظيم. وصفدت الشياطين، صفدت يعني أوثقت وربطت وغلت بالأغلال، بأغلال الحديد. لكن الكثير من الناس يقول طيب إذا كانت الشياطين قد صفدت في نهار رمضان أو في رمضان، فلماذا نرى استمرار كثير من الناس على السيئات؟ يقال الشيطان أو المربوط أو المغلب الأغلال قد يصلك شيء من شره مع كونه ماذا؟ مع كونه مغلولا مربوطا، لكن لا يبلغ في الأذى مثل ما لو كان ماذا؟ مثل ما لو كان غيره مقيد. فقد يصل إليك شيء من الأذى وهو مربوط مقيد. أنت لو ترى يعني لو ضربنا مثالا على هذا، لو أن رجلا قويا شديد الأذية للناس، لو ترك على الناس لا يعني خاض في دمائهم وقتل وذبح هذا وسفك دم هذا، لكن قد يقيد ويربط وهو مع ربطه وتقييده لكن أذيته شديدة، فساده عظيم، فقد يؤذي أذية لكنها لا تصل إلى ماذا؟ إلى الأذية التي يكون بها ماذا؟ غير مقيد. كذلك هناك أعوان للشيطان، هم إنما هم يسرحون ويمرحون بين الناس، وهم النفس الأمارة بالسوء، ويعني من يكون من يعني من بني آدم ممن يعين الشيطان ويتجاوز الشيطان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفساد، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هؤلاء إنما هم يعني لم يربطوا ولم يغلوا بالأغلال. فالعبرة من ذلك بأن الشر في رمضان يقل، وأنتم ترون هذا أنه حتى لو كان من الناس، كمثلا تجد بعض النساء قد لا تهتم بالحجاب، لا تهتم مثلا بالستر، لكن إذا جاء رمضان تجد أن جوانب الإيمان قد تغلب عليها فتحافظ على نفسها وتدخل شعيراتها التي تظهرها أمام الناس، ولا تخاف من الله عز وجل في غير رمضان بل تتستر في رمضان، وهذا أمر طيب. لكن كذلك خذي من ماذا؟ خذي من رمضان درس وعبرة بأن يكون لك الستر ويكون لك طلب العفاف وطلب البعد عن ما يغضب الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. الخلاصة بأن ماذا؟ بأن في رمضان يقل الشر لأن الشياطين تصفد. طيب، ثم جاء الحديث الآخر، وهو أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن يعني صام هذا الشهر الشهر رمضان إيمانا مؤمنا بالله عز وجل وبما وعده به من الفضائل العظيمة، واحتسابا يحتسب الأجر عند الله عز وجل مهما حصل له من مشقة وتعب ونحو ذلك، فإنما هو يحتسب هذا الأمر عند الله، غفر له ما تقدم ماذا؟ من ذنبه. ولا شك أنه يراد به الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انفرد به مسلم.
نعم. وهنا ذكر ما يتعلق بفضل صيام شوال، وهي الأيام الستة من شوال، فهو يعني قد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان شهر الصبر ثم أتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. صيام رمضان يعني بأنه كأنه صام ماذا؟ كأنه صام الحسنة قلنا بعشر أمثالها، والستة أيام بستين يوما فكأنه صام 360 يوما، 300 في يعني في رمضان والستين يوما في شهر شوال، فكأنه صام الدهر يعني صام السنة كلها. هنا مسألة تكثر ويكثر السؤال عنها في صيام الست من شوال، هل يجوز يعني للمسلم أن يصوم يعني إذا فاته، خاصة النساء ويكثر سؤالهن في مثل هذه الأمور، هل تصمن يعني القضاء من رمضان ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال، أم يجوز لها أن تقدم الست من شوال على رمضان؟ يقال الأولى للمسلم أنه ينتهي من الفرائض، الأولى للمسلم أن ينتهي من الفرائض، لكن إن علمت المرأة أو علم الرجل أن كان عليه صيام كثير قد لا يدركه ويخرج يعني الشهر شهر شوال ولم ينل هذا الفضل، فهنا يقال لا بأس أن يقدم ماذا؟ أن يقدم صيام شوال وينتهي منه، ثم بعد ذلك يقضي رمضان، لأن قضاء رمضان فيه متسع من الوقت. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لا أقضيه إلا ماذا؟ في شعبان، يعني بعد مدة لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي عليه الصلاة والسلام منها وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لها في يعني في هذه الأيام. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ويصومون مثلا العاشوراء، يصومون كما يعني سيأتي معنا كذلك يوم عرفة نحو هذه الأمور، ويكون عليهم الصيام من رمضان، وهذا يبين لك أن المسألة والله أعلم كانت موجودة في السابق، وإلا يعني والناس والنساء كذلك على ما هم عليه سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعد ذلك، فلم يعني يشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في هذه المسألة، فيقال إن الأصل أنه يعني يؤدي الفرائض، لكن لو ضاق الوقت لا يقدم صيام شوال ثم بعد ذلك عندهم المتسع من الوقت في القضاء. نعم فيه وقت مكمل أكمل يلا عشر.
قال رحمه الله ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري.
نعم، وهنا ذكر ما يختص بصيام العشر من ذي الحجة، وأنها الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة خير الأيام التي يعني تكون في العام، خير الأيام هي أيام ماذا؟ أيام العشر من ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة، فهي أفضل الأيام أيام السنة على الإطلاق. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما هي عادة المؤلفين أنهم يستشهدون بهذا الحديث على فضيلة الصيام في العشر من ذي الحجة. كثير من يحب السنة أو يعني يريد التمسك بالسنة قد يقول إن الصيام في العشر من ذي الحجة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يعني لهذا المسلم عليه أن ينتبه لأمر، وهو أن الدين يتمسك فيه بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ بفهم سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة قد ذهبوا إلى أن هذا الأمر يشرع فيه في هذه الأيام وفي هذه الأوقات يشرع فيه الصيام، فهذا الذي فهموه، ونحن ندين الله عز وجل بما كانوا عليه، فهم كانوا أقرب منا وأعلم منا بما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه. فإذن يقال أن هذه الأيام العشر من ذي الحجة هي من الأيام الفاضلة التي يستحب الصيام فيها لأن الفضل فيها عظيم. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نتعلمه وما نقوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال نرجعه إن شاء الله للدرس القادم.